أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أتمتمونا بسندكم حفظكم الله. باب النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول والتستر عند قضاء الحاجة وآداب ذلك. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل قبال القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى.
أين باب النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول؟ يعني عند قضاء الحاجة لا يجوز للإنسان أن يستقبل القبلة ولا أيضا يستدبرها. أمر أن يجتنب الأمرين، وإن كان الاستدبار أيسر وأهون شيئا ما من الاستقبال. فأبو أيوب الذي روى هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. شرقوا أو غربوا بالنسبة لأهل المدينة، من كان شمال مكة أو كان جنوبها يقال له شرق أو غرب. أهل اليمن وأهل الشام يقال لهم شرقوا أو غربوا، لأن قبلتهم جنوبا أو شمالا، فإذا يتجهون هكذا. نحن هنا لا يقال لنا شرق ولا غرب، لأننا إذا شرقنا استقبلناها وإذا غربنا استدبرناها، وإنما نحن شمال أو جنوب. إذن المراد فقط الانحراف عن جهة القبلة حيثما كنت فلا تستقبلها. يقول أبو أيوب رضي الله عنه: حين أتينا الشام، في رواية أتينا مصر عن أبي أيوب أيضا، ولا مانع لأنه دخل مصر والشام، لا مانع أن يكونوا قد وجدوا ذلك في مصر والشام، وجدوا مراحيض قد بنيت إلى القبلة، يعني مستقبلة القبلة. قال: فصرنا ننحرف، نجلس عليها منحرفين عنها، ونستغفر الله عز وجل مخافة أن نكون قد وقعنا في شيء مخالف لشرع الله تبارك وتعالى، خوفا على النفس من الوقوع في مخالف. فأبو أيوب رضي الله عنه وهو أحد رواة هذا الحديث يرى أنه ولو كنت في بين جدران، يعني في مكان مستور وبين جدران، فالنهي يعنيك، أنت مشمول بالنهي ولو كنت بين الجدران، في حين أننا نجد أن هناك من لا يرى ذلك، وسيأتينا شيء من التفصيل في هذا إن شاء الله. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر: لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته، وقال: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. فقلت: لا أدري والله. قال مالك: يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض. رواه البخاري ومسلم.
نعم. ابن عمر رضي الله عنهما يرى أن هذا النهي منسوخ، لا يرى أنه مما بقي عليه العمل، واحتج على ذلك بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستدبرا القبلة مستقبلا بيت المقدس، فقال: إذن هذا دليل عندي على أن هذا النهي السابق متروك، قد ترك. ولكن الذي ذهب إليه عامة أهل العلم أنه ليس هذا مما يمكن أن يكون ناسخا للآخر. أصلا القول في الأصل أنه لا ينسخ بالفعل، إذ القول موجه للأمة والفعل قد يكون خاص به صلى الله عليه وسلم. ثم إن الفعل أيضا على مراتب، الفعل الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس يأتي أمامهم ويفعل الفعل يتعرض لهم فيه كأنه يقول خذوا عني، هذا نعم هذا قوي. أما فعل فعله في خاصة نفسه صلى الله عليه وسلم فقدر الله أن اطلع عليه إنسان، فهذا لا يصل إلى تلك الدرجة، لا تنسخ به الأقوال، لا تنسخ به الأحاديث والنصوص، تنسخ بآخر تعرض فيه للناس، جاء حتى وقف أمام الناس وفعل شيء، فكأنه يقول خذوا عني هذا. هذا نعم ينسخ القول. أما هذا الآخر الذي وقعت عليه عين عبد الله بن عمر فلا يمكن أن يكون ناسخا. ثم إن الحنابلة على وجه الخصوص من بين أهل المذاهب الأربعة قالوا نرى أن هذا الأمر خاص، فالاستدبار نسخ والاستقبال باق على حاله. قالوا رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم مستدبرا الكعبة. قالوا نعم. قالوا إذن هذا القدر لم يعد منهي عنه، وما سواه باق على أصله. كل ما يعني الاستقبال يبقى محرم، والاستدبار قالوا نجد أنه ترك بدليل فعله صلى الله عليه وسلم. غيرهم لا يقول هكذا، غيرهم يقول الاستدبار أصلا أهون من الاستقبال، ثم إن من كان بين الجدران فالأمر أيسر، من كان بين الجدران لا حرج، أو فيه كراهة التنزيه عند بعضهم. والأولى أن نقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم لا يفعل المكروه، فنقول الاستدبار بين الجدران لا كراهة فيه، والاستقبال مكروه وهو أيسر من الاستقبال خارج الجدران. ما كان في الجدران فيه النهي في الاستقبال واستدبار، وما كان داخل الجدران فالاستدبار لا نهي فيه أو لا كراهة فيه، والاستقبال باق على أصله، ولكنه بين الجدران أخف منه خارج يعني ما كان في أرض البلاد. نعم إن شاء الله فهمنا هذا.
نعم.
قول الوسط شنو نخرج باش النتيجة؟ النتيجة أن بين الجدران الاستدبار لا كراهة فيه، والاستقبال مكروه كراهة خفيفة، هذا بين الجدران. خارج الجدران النهي شديد في الجميع، ودائما يبقى أيضا الاستدبار أخف من الاستقبال.
عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. رواه مسلم.
نعم. كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجة الإنسان يستتر، ما كان يأتي إلى أرض مستوية هكذا أبداً ويقضي، لابد أن يستتر، ويذهب في الغالب إلى حائط فيه نخل، أو يذهب إلى هدف مكان مرتفع يستتر وراءه. وكان أيضاً إذا ذهب المذهب أبعد كما قال، كما روى ذلك أبو داود وغيره، إذا ذهب المذهب أبعد بعيد حتى يتوارى عن الأنظار، ومع ذلك لا يجلس هكذا في أرض ليس في مكان مكشوف، لا يجلس إلا وراء شيء، إما هدف يعني أرض مرتفعة فيكون وراءها، وإما أشجار أو نخيل أو كذا. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه. رواه مسلم.
نرجع إلى قول عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما، هو صحابي ووالده صحابي، أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إليه حديثا وأنه لا يحدث بهذا. هذه الأحاديث التي نجد عند بعض الصحابة يقول لك لا أحدث بها، في الغالب متعلقة بأمور الفتن. إذا كانت متعلقة بأمور الفتن التحديث بها ربما يثير ضجة في الناس، وهذا النوع هو الذي قال عنه أبو هريرة رضي الله عنه أنه حفظ وعاءين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أحد الوعاءين فقد بثه في الناس، وأما الآخر قال فلو حدثت به لقطع هذا البلعوم. فعل هكذا، يعني نتكلم عن أمور متعلقة بواقع الناس يومئذ حين حصلت الفتن وحصلت كذا، فعند بعضهم في ذلك علم، ولكن يعلمون أن نشره يثير ضجة ويثير فوضى في الناس أو كذا، فيتحفظون على ما لا يرونه مناسب. يعني الحديث كما قال صلى الله عليه وسلم حدث الناس بما يشبه ما تدركه عقول بما يفهمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لو حدث ببعض الأشياء في غير أوانها تصير مشكل، لكن حينما يرون الجو مواتن أو المناسبة يحدثون. نعم.
شيخ عبد الله،
يكون متبعين العلم؟
لا لا لا، هذا ليس هو، إنما لكل مقام مقال. المقام لا يناسب أن نحدث بهذا الأمر، وليس كل ما علم يحدث به أصلا. ليس معنى هذا أن هناك السر في الشرع وكذا، ولكن أشياء لو حدثت بها الآن، لو دخلنا الآن خضنا في الفتنة، بعض الصحابة عندهم معرفة في هذا الأمر، لو خضنا تبدأ الانحراف، لا لا نصنفه، هذا ضال، هذا خطأ، هذا صابها يا أخي أخطيه، ما عندي بيه مصلحة.
عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد، رواه أبو داود وأحمد والترمذي.
أبو داود هو هذا الحديث رقم واحد. أول حديث، أول حديث سنة أبي داود هذا الحديث، الحديث الذي افتتح به أبو داود حديث سنة. إذا ذهب المذهب، إذا ذهب لقضاء حاجة الإنسان يذهب بعيد، وهكذا ينبغي. نعم، هذا من الأدب. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه.
حسب ما علمت هي، حسب ما علمت، يحدث الإنسان بما علم، ما رأته قط وما بلغها قط أنه بال قائما، ولكنه ثبت عند غيرها كما في حديث حذيفة، وسيأتي في موضعه، سيأتينا إن شاء الله. قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيحين معروف، فأتى سباطة قوم فبال قائما. هذا رأى شيء وحدث به، وهي أنكرت ما حسب علمها، لم تره قط يفعل ولم يبلغها أنه فعل. واضح؟ هنا ماذا، ايش القواعد اللي مشولها؟ شنو؟ من حفظ حجة على من لم يحفظ، والمثبت مقدم على النافي. المثبت اذا اثبت احد الصحابة شيء ونفاه اخر فالمثبت مقدم على النافي. نفيت حسب علمك، وهذا اثبت ما رأى. نحن لا نتهمه ولا نتهمك، نعلم انكم جميعا اهل صدق واهل امانة واهل علم واهل كذا، ولكن كل محدث بما علم، فما لم تعلمه لا يلزمك، ليس حجة عليك، لا يلزمك أصلا، إنما يلزمك ما تعلم. فهي هذا الذي تعلمه، ما رأت هو ما بلغها عنه أنه يفعل. نعم. وهو والأصل، شوف الأصل، أن الإنسان إذا أراد أن أكرمكم الله يقول يفعل ما يناسب حاله وحال المكان وحال الثياب، ثيابك وبدنك ومكان قضاء حاجتك. انظر كل هذه العوامل الثلاثة مجتمعة، افعل ما يناسبها. المكان لا يناسبه الجلوس كما هو حال حديث حذيفة، أتى سباطة، سباطة مزبلة كرمكم الله، هل يجلس الإنسان في المزبلة؟ ما يجلس، ما يجي واحد المكان المزبلة يجلس فيه، فهذا لا يناسبه الجلوس. مكان لين، لين رخو يناسبه كذا، مكان صلب يناسبه كذا، جيد. الثياب ضيقة لا تستطيع أن تجلس فيها يناسبها القيام، ثياب واسعة، الناس إنسان ثقيل لو جلس ربما يعصر عليه، كما بعض الناس لا يتحمله رجلاه فيشق عليه. إذن حسب حال الإنسان يفعل ما يناسب حاله، ولكن إذا تساوى له الأمران بحيث أنه يقدر على هذا ويقدر على هذا فالجلوس أفضل، الجلوس أفضل.
عن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر، أو قال إلا على طهارة، رواه أبو داود وابن ماجه الدارمي.
لم يرد، وليس معنى هذا اشتراط أن لا يرد الإنسان أو لا يذكر الإنسان الله على غير طهارة، وإنما هذا هو الأفضل، باب الأفضلية. فتارة النبي صلى الله عليه وسلم يلتزم الأفضل فقط ويبينه، وتارة يفعل الآخر لبيان الجواز أن هذا أيضا يجوز، حتى لا يقول الناس لا يجوز لأحد أن يرد السلام إلا على طهارة، فيفعل لهم الآخر أيضا يعرف أن هذا جائز، ولكن ما هو الأفضل؟ الأفضل. إذن لاحظتم أن هذا، يعني أن هذا أصلا قيل، بعضهم قال أنه كره أن يرد عليه لأنه سلم في وقت لا يسلم فيه، تمر على الإنسان يقضي حاجته وتلقى عليه السلام. الإشكال ليس فقط أنه ليس على طهارة، بل هذا الوقت نفسه لا يناسب أن تسلم على الإنسان. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي قراد رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلاء وكان إذا أراد الحاجات أبعد، رواه النسائي وابن ماجه.
هذا قريب من الذي إذا ذهب المذهب. فكان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، هذا الذكر يؤتى به عند الخروج لموضع قضاء الحاجة.
باب التيمم في الطهور واللباس والنهي عن التخلي في الطرق والظلال. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، رواه البخاري ومسلم.
كان يعجبه التيمم بالميامن في عامة أموره، ونصت على شيء خاص ثم أطلقه. نصت على التنعل حينما يريد أن ينتعل يلبس رجله اليمنى، يلبس رجله اليمنى أولا ثم اليسرى. وأما في النزع فالعكس، قد جاءت في ذلك أحاديث. وترجله إذا ترجل مشط شعر يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر. وطهوره في وضوئه وفي غسله يغسل الشق اليد اليمنى قبل اليسرى والرجل اليمنى قبل اليسرى والشق الأيمن قبل الأيسر وهكذا. وفي شأنه كل بشكل عام الأمور التي تميل إلى يعني الأمور التشريفية تكون بالميامن. تبقى عندنا الأمور الأخرى الاستنجاء والتمخر وكذا يكون بالشمال، هذا محلول. نعم. ساعة هي ما كانت موجودة، هذه واحدة، لكن لما وجدت غيرنا يجعلها هنا فاخترنا أن نجعلها هنا. نعم.
سواك.
جيد. السواك من حسبه من الأمور يعني التنقية، من اعتبره من أمور التنقية قال يكون بالشمال، ومن حسبه من الأمور المشرفة اعتبرها كالطيب وكذا جعله ملحق بهذا اعتبر أخذ باليمين وهو أولى، الأولى أن يؤخذ باليمين. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين، قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، رواه مسلم.
معنى قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا معنى اجتنبوا أو احذروا من كذا. جيد. اللعانين يعني الشيئين الذين إذا فعلهم الإنسان استجلب له لعنة الناس، يلعن بسببها، يلعنه الناس. يأتي إنسان من هناك يريد تلك الشجرة الجيدة ظلها كذا كذا، فإذا بها ملون ملقمة، يلعن أحيانا اللي فسد له هذا الشيء. يجي بغي نحملها الثمرة يلقى أسفل فاسد، يطايح له الثمرة في فساف نجاساتك، فهذا مجلبة لأن تعرض للعنة الناس له. كذلك الطرق، الطريق التي يسلكها الناس لا تقضى فيها الحوائج، لا تلوث له، لا تفسد عليه، وهكذا. هذه هي أشياء فعلها مدعاة لأن يلعن الإنسان على لسان على ألسنة الناس، فيجتنبها، لا يعرض نفسه لأن يلعن. نعم.
خلاص شيء ربي القادر عشان
إيه هذا الجانب يعرفوه جماعة. نفس الشيء إذا كان ستفسد على الناس أماكن تصلح لا داخلة في اللعنة. نعم. قد استجاب لأنك ظلمتهم أنت، هذا الظل إحنا محتاجين وفسدت عليه. إيش رأيك في الجماعة ماشيين في الصحراء كذا لقوا شجرة زينة ماشي قيلوا فيه فلقوا فاسد الحالة ومتشوي قاعد قيلوا في الشمس وكذا، ما هم مظلومين هذا. نعم.
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم، رواه أبو داود بن ماجة مختصرا.
عند اللبس يبدأ بالجانب الأيمن في لبس الثياب ولبس النعال وغيرها وغيرها، وفي الوضوء كذلك، هذه كلها يبدأ فيها بالميامن كما تقدم في حديث عائشة. نعم.
عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك، رواه أبو داود.
واضح.
عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أنه كان لها مخضب من صفر، قالت: فكنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، رواه ابن ماجة وأحمد.
طست من صفر، المخضب طست من صفر، جيد، من النحاس، يعني صفر والنحاس، فكانت ترجل فيه رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا واضح. نعم.
باب فضل الوضوء وأحكامه وصفته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل: من حاضر من حضرموت، ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط، رواه البخاري ومسلم.
من أحدث فلا تقبل صلاته حتى يتوضأ مطلقا، لا تقبل صلاته حتى يرفع عن نفسه الحدث، ذاكر، ناسي، لا يمكنه وهو محدث إلا أن يتوضأ إذا كان ممن يستعمل الماء، أو يتيمم إذا كان من أصحاب الأعذار. أما كونه يعني نسي وصلى بغير طهارة وكذا، لا، متى ما لا إثم عليه قبل أن تذكره، ولكن متى ما تذكر يلزمه الإعادة. وهذا هو الفرق الجوهري بين الحدث والخبث، وذلك أن الخبث يعفى ما كان منه نسيانا، لو صلى حاملا الخبث ثم بعد انتهائه من صلاته تذكر، ثوبي عليه نجاسة، بدني عليه نجاسة، مكاني الذي صليت فيه نجاسة، هي عفو، صلاة صحيحة، لأنك لست محدث. خبث كان يجب إزالته قبل، ولكن لما لم تعلم به أو لم تتذكره إلا بعد قضاء الصلاة فهي صلاة صحيحة. ثم صاحبه قال: إيه، وأنا أيضا صليت بغير طهارة. أقول: تصلي، تعاود صلاتك وانت صلاتك صحيحة. هذا قال: صليت حامل نجاسة على ثوبي وبدني، نسيت، بال علي الصبي ونسيت أن أغسل. قال الآخر: إيه، أنا أيضا نسيت، صليت محدي. أقول: أنت عاد صلاتك وانت صلاتك صحيحة. لاحظنا الفرق بين الحدث والخبر. أي نعم.
عن حمران مولى عثمان.
إذن فنقول الآن: الحدث، رفع الحدث شرط صحة على إطلاق هكذا في الصلاة، ونقول يعني على إطلاق من غير تقييد، ونقول إزالة حكم الخبث أيضا شرط صحة، ولكن مع الذكر والقدرة، مع الذكر والقدرة. الناسي لا يعني فيه العفو، العاجز فيه العفو، يعلم بوجود النجاسة على بدنه ولكنه لا يستطيع إزالتها، إما لعجزه يعني الحركة، وإما لانعدام الماء. المهم وصل.
عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري ومسلم.
عثمان رضي الله عنه من بين الصحابة الذين نقل عنهم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كاملا مفصلا، عثمان وعلي وعبد الله بن زيد بن عاصم، هؤلاء الثلاثة هم الذين نقل عنهم جل يعني أكثر تفاصيل الوضوء. قد لا نجد مسح الأذنين في أحاديثهما، لا نجد، لكن ما سوى ذلك كل تفاصيل الوضوء موجودة في حديث هؤلاء الصحابة الثلاثة. بالنسبة لاثنين من هذه الأحاديث في الصحيحين، اللي هو حديث عبد الله بن زيد بن عاصم وحديث عثمان هذا الذي بين أيديه، وحديث علي عند أصحاب السنة هو صحيحين، فقط الشيء الوحيد الذي لم يأتي ذكره من أفعال الوضوء مسح الأذنين، في حديث هؤلاء الثلاث. جيد، حين قال من توضأ نحو وضوء هذا، ماذا لو قلنا نحو وضوء؟ الوضوء هذا هو، هذا هو الوضوء، والفعل وضوء. لاحظ الفرق، وضوء يعني فعل هذا الذي رأيتموني فعل، وضوء هو ماء الذي أتوضأ به والآلة التي ماء فيها، هذا هو الوضوء، والفعل وضوء. واضح؟ نعم.
حمران بالضم بالكسر؟
هو حمران إن شاء الله. حمران، حمران، نعم، حمران. وهك إن شاء الله. نعم.
هل يحدث في المنفس؟
لا يسترسل، ما يبعد يصفي حساباته فلان باقي لي فيه وفلان يسالني وفلان جاي لي خمسه وفلان ذاك عندي. يسترسل في التفكر في امور الدنيا. نعم.
عن عبد الله بن زيد بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه، وكانت له صحبة، قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة، ففعل ذلك ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه، فأقبل بيديه وأدبر، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم.
نجد أنه صب أو أفرغ على يديه فغسلهما أولا قبل أن يدخل يده في الماء، وهذه هي السنة أن يغسل الإنسان يديه قبل أن يغرف بهما مطلقا، سواء كان يريد الوضوء أم يريد الغسل، سواء كان محدث حدث أكبر أم لم يكن كذلك، لا يدخل يده في الماء، إلا أن النهي عن إدخالها في الماء متفاوت، بعضه يصل الحرمة وبعضه كراهة شديدة وبعضه كراهة تنزيه. فالمستيقظ من نوم الليل والجنب، الجنب يحرم عليه أن يدخل يده في الماء، حرام. المستيقظ من نوم الليل وليس محدث حدث أكبر يكره كراهة شديدة أن يدخل يده في الماء قبل أن يغسل. غيرهما ممن يريد الوضوء أو الغسل ولم يكن جنبا ولا هو مستيقظ من نوم الليل يكره كراهة تنزيه أن يدخل يده في الماء. لاحظ الفرق. جيد. هذا قال مالك رحمة الله عليه أنه لو أدخل إصبعه لكي يجس يعني يعرف به مقدار حرارة الماء أرجو أن لا بأس بذلك، أرجو هكذا، قال ما قال لا بأس، قال أرجو إن شاء الله يعود لا إصبع، أما أكثر لا. جيد. ثم نجد أيضا في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم وهو المازني، لأن هناك صحابي آخر اسمه أيضا عبد الله بن زيد وهو أيضا أنصاري، هذا أنصاري وذاك أنصاري، ولكن الآخر هو صاحب حديث الأذان وليس له غيره من الأحاديث، أما هذا له عدة أحاديث، عبد الله بن زيد بن عاصم وذاك عبد الله بن زيد بن عبد ربي. قال انفرد بشيء وهو أنه ذكر غسل اليدين مرتين مرتين، لا يوجد هذا في غير حديث عبد الله بن زيد أبدا، كل من روى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يرويه على نسق واحد. احنا ما عندنا مشكلة أن يروي الوضوء مرتين مرتين، ولكن كامل، بل مرة مرة كامل وجد كل هذا، ولكن أن تكون الأفعال كلها ثلاث ثلاث إلى اليدين مرتين مرتين هذا لا يوجد في غير حديث عبد الله بن زيد، وإنما سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي اعتادها أن يجعله على نسق واحد، كله ثلاثة ثلاثة أو كله اثنين اثنين أو كله واحد واحد، يمكن أن يتوضأ مرة مرة، يمكن أن يتوضأ مرتين مرة، وأغلب فعله ثلاثة ثلاثة، ولكن كلها على منوال واحد. أما كون اليدين تغسل فقط مرتين لم يأتي هذا في غير حديث عبد الله بن زيد. عفوا
رجليه ثلاثة،
أي نعم، غسل الرجلين كذلك تغسل ثلاثة، هذا الصحيح فيها إن شاء الله، وإن كان أغلب الأحاديث لا تذكر ذلك، ولكن لما ذكر في حديث صحيح ثبت، ولا منافاة بينه وبين بقية الأحاديث التي تطلق. ذكر غسل يديه قال هكذا المضمضة والاستنشاق، قال أنهما من كف واحد يأخذ ماء ويمضمض ويستنشق، هذه كف واحد، ثم ماء مضمض واستنشاق، ثم ماء مضمض واستنشاق، ثلاثة غرفات فقط. جيد، في كل غرفة مضمض واستنشاق، مضمض واستنشاق، لأن هناك الصيغ الأخرى وهي غرفة يمضمض منها ثلاث وغرفة يستنشق منها ثلاث، هذه صيغة ثانية. والصيغة الثالثة غرفة لكل مضمضة وغرفة لكل استنشاق، يعني غرفة ثم غرفة ثم غرفة ثم غرفة ثم غرفة، ولي ستة غرفات. نعم، أصحها هي هذه. نعم، صحها من ثلاثة غرفات، كل غرفة فيها مضمضة واستنشاق، ثم مضمضة واستنشاق، ثم مضمضة واستنشاق. هذا قلنا غرفة، هاي غرفة. بما صح هذا، والأخرى مجزئة، إن فعلت مجزئة، لكن الأتم هو هذا. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. رواه البخاري ومسلم.
أمر بالاستنثار، معناه المراد هنا الاستنشاق، لأنه لا يكون استنثار إلا بعد استنشاق، يستنشق أولا ثم يستنثر، وهو رد الماء الذي جذب إلى داخله بعملية الاستنشاق، رده يسمى استنثارا، فأمر به. فلذلك ذهب الحنابلة إلى القول بوجوب الاستنشاق، قالوا لأنه جاء في الأمر، جاء به الأمر ليس فقط الفعل، الفعل يقتضي السنية والأمر يقتضي الوجوب، ووافقهم على ذلك الظاهرية، وزادوا عنه بأن قالوا وكذلك المضمضة. الظاهرية قالوا الاستنشاق والمضمضة واجبان، لأن الظاهرية أخذوا أيضا بحديث المضمضة، وإذا توضأ فمضمض، حديث عند أبي داود. فكون صلى الله عليه وسلم أمر بالمضمضة مثلما أمر بالآخر، إلا أن الحنابلة قالوا بسبب أننا وجدنا الاستنشاق خص بميزة أخرى، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قالوا هذا التوكيد يدل على تميز الاستنشاق عن غيره، سيما في حق المستيقظ من نوم الليل، لأنه ذكرت له علة أن الشيطان يبيت على خشومه فليستنشق. نعم، المهم أن عامة أهل العلم إذا استثنين الحنابلة وأهل الظاهر لا يقولون بوجوب الاستنشاق ولو بوجوب المضمضة، والأمر موجود، والأصل في الأمر أن يحمل على الوجوب، صح؟ هذا أمر، من توضأ فليستنثر، هذا أمر، كيف نصرفه عن الوجوب؟ الجمهور صرفوه عن الوجوب بقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: توضأ كما أمرك الله. لو ذهب إلى كتاب الله لن يجد فيه المضمضة ولا الاستنشاق، فاغسلوا وجوهكم، واضح؟ وقطعا أن الاستنشاق ليس في الوجه، لأن الوجه ما يظهر عند المواجهة، وما كان داخل لا يسمى وجه، واضح؟ قالوا من هنا عرفنا أنه ليس واجب، لو كان واجب لذكره له. نعم. ها؟ جايين نشوف الأحكام إن شاء الله، إذا صبرنا شوي إن شاء الله.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ وراه أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. رواه البخاري ومسلم.
هذا يجعل الاستنشاق عند الاستيقاظ من نوم الليل أشد توكيدا منه في الحالة العادية. الآن أنت تريد أن تتوضأ، جيد، أنت مستيقظ وتريد الآن أن تتوضأ، وهذا كان نائم الآن هذا الوقت ويريد أن يتوضأ، هذا سنة مطلقة هكذا، ولكنها في حق المستيقظ من نوم الليل، هذا مستيقظ من النوم ولكن ليس نوم الليل. ما الفرق بين، لماذا نفرق بين نوم الليل ونوم ما سوى نوم الليل؟ لأنه قال فإن الشيطان يبيت، والبيتوتة لا تكون إلا في نوم الليل، النوم الثاني ما يسمى مبيت، جيد؟ فإن الشيطان يبيت على خيشومه، فهذا المستيقظ من نوم الليل على وجه الخصوص، وتأكد الأمر في حقه، يعني يكون سنة مؤكدة إلى أقصى شيء أو القول بالوجوب كما عند الحنابلة والشافعية.
نعم. عن عبد الله بن عمرو.
هذا من الرابع. هذا والله تبارك وتعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله الطاهرين. الحمد لله رب العالمين.